أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني والتسعون بعد المئة الأولى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب تحريم المظالم أو تحريم الظلم والأمر برد المظالم. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. ونحن فيه مع الحديث الخامس عشر بعد المئتين في الكتاب، والثالث عشر في الباب، عن عدي ابن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وهذا الحديث كسابقه في قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: إن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: وإن قضيبا من أراك. والأراك هو شجر السواك. وأنا أعتقد أنني شرحت هذا الحديث واستخرجت السواك من جيبي وأشرت به، قلت: هذا الأراك أو هذا السواك، فهو يسمى سواك وهو من شجر الأراك. فلك أن تتخيل أن مثل هذا السواك وفي القديم كان في منتهى الرخص، كان يوزعه بعضنا على بعض في المناسبات وبعد العمرة وبعد الحج وما إلى ذلك، وكانت الربطة ممكن ربط السواكات بريال واحد، الآن ما شاء الله ممكن السواك الواحد بعشرين ريال ولا شيء. على كل حال تخيل قضيبا من أراك، يعني سواك يوجب النار ويحرم الجنة، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، وطبعا هذا من باب التغليب، يعني هو يقتطعه ممكن بأي شيء ولكن باليمين هذا هو الغالب، يعني يمد يده مثل اللص الذي عنده خفة اليد، لص عنده خفة يد ماذا يفعل؟ يأتي إلى الناس في أواخر الشهر وأوائله حيث يستلم الناس المرتبات ويركب المواصلات، والمواصلات عندنا يعني كما تعلمون زحام غير عادي، كنا نعبر عنه بأنه يعني علب سردين على المواصلات واللي بيحدث في المواصلات. وقبل أن يخرج على الناس حتى مصطلح التحرش، وكنا ونحن طلاب نشاهد الكثير، يعني قبل ما يمن ربنا عز وجل علينا بسيارة خاصة كنا نرى المهازل في داخل هذه المواصلات، مهازل ومشاكل وتعب، وكانت حكاية السرقات، والواحد حطت المرتب في محفظة وجيبه في موضع من المواضع إن كان في البنطلون ولا في الجاكيت، والحرامي بخفة يده كيف هو يشغل هذا الإنسان، أو ربما كانوا أكثر من واحد، واحد يكلمه كذا والثاني يكون واخذ المحفظة، خفة يد، وليس لهذه اليد إلا أن تقطع حتى تنقطع عن السرقة. فسبحان الله مرتب هو ماشي وبيفكر إزاي يسد الديون، إزاي يدفع الفواتير، قبل ما يدخل البيت يجيب شوية حاجات لزوجته وعياله، وهب نزل من الباص من الأوتوبيس ما يجد المحفظة ولا استطاع يسدد فلوس ولا مرتب الشهر ولا ولا ولا. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلك أن تتخيل واحد أسرة كاملة تبقى بدون مرتب شهر كاملا عشان واحد عنده خفة يد وشغال مع عصابات السرقات وبيوزعوا الفلوس على نفسهم، وزي ما في سرقات زي ما في نوع من التسول بصورة أو بأخرى. أيوة، وبعد ما الحرام يسرق منه المحفظة فيصعب عليه ويروح دفع له ثمن التذكرة ويقعد يشكر فيه ويطبطب عليه، يا سلام لسه الدنيا بخير ولسه في ناس أولاد حلال شايفين يا جدعان دفع لي ثمن التذكرة بعد ما عرف إنه محفظتي سرقت مني ومرتبي سرق من من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يا الله. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك. قضيبا من أراك يعني ممكن السواك هذا هو بجيبها كذا بيبقى باين، يروح الثاني شاطه كذا خلصت. شوف تخيل شيء يسير كهذا يوجب النار ويحرم على صاحبه الجنة، فكيف بما هو فوق ذلك؟ صلى الله على سيدنا محمد. وهنا عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل، يعني مكلف في وظيفة كأن يجمع الزكاة مثلا، مثل حديث الرجل الذي أمر بجمع الزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، وراح النبي عليه السلام خطب في خطبة وبيناه في اللقاء السابق إني أستعمل الرجل منكم فيما ولانا الله عز وجل عليه، فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من شيء آخر غير الهدية، غير الهدية المشبوهة هذه التي تعد رشوة مقنعة، رشوة مقنعة. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود خيبر ليخلص النخيل، يعني يقدرها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على يهود خيبر وأراد إجلاءهم كما أجلى يهود بني قينقاع وبني النضير، ولكن أرادوا أن يصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام على بقائهم في مقابل أن يتركوا له نصف ثمر خيبر. خيبر بعيد عن المدينة 150 كيلو تقريبا، وكنت قد زرتها أياما كنت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ورأيت خيبر كما هي بحصونها وبيوتها وبقايا أشجارها ونخيلها عجيبة. وقد ذكرت طرفا عند الكلام عن الغزوات عن خيبر وعن حصونها وكيف سقطت واحدة تلو الأخرى، حتى صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها، وقال نبقيكم فيها ما نشاء، يعني ليست بقاء دائما، نبقيكم فيها ما نشاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي مات فيها قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. وكان هذا من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام قبل الوصية الأخيرة التي قال فيها الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقبل قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني فيما كان في أواخر كلامه عليه الصلاة والسلام فيما يعد يعني ثابتا وليس منسوخا. وانشغال سيدنا أبي بكر بقتال المرتدين والمتنبئين ومنع الزكاة الناكثين، وبدأ سيدنا عمر ينفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود من جزيرة العرب وإخراج المشركين من جزيرة العرب، وهذا الذي حدث بهم أن يقيموا مؤامرة لقتل عمر بن الخطاب، انتهت بأن ينفذ المؤامرة هذه ويقوم بالمهمة أبو لؤلؤ المجوسي الذي هو عند الشيعة بابا شجاع الدين والذي له قبر ومزار وكذا في إيران أو طهران. طبعا والآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب والمشركين من جزيرة العرب، الآن في ظل عملاء وخونة لهذا الدين ويهود نسبا ويهود ولاء وتطبيعا، عاد المشركون إلى جزيرة العرب وعاد الهندوس إلى جزيرة العرب وعاد اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب، والله يستر على جزيرة العرب ما يعني ما يطرد منها من تبقى على دينه. أرجع مرة أخرى إلى قضية العامل على الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم عبد الله بن رواحة على أن يكون عاملا يذهب إلى خيبر أو يهود خيبر ليخرص الثمر، يعني نتاج النخيل، وهو فوق النخل، والنخل هذا نخلة فيها 10 سباطات، ونخلة فيها 7، ونخلة فيها 5، نخلة فيها 15، بيبدأ يقدر ويجمع عدد النخيل. وكانت العملية مناصفة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من جانب، واليهود من جانب آخر. وعلى قدر ما أوتي عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو، على قدر ما أوتي من العدل والإنصاف، بدأ يخرص النخيل يقدرها تقديرا جيدا. واليهود ليس هذا دأبهم، اليهود يعني يريدون أن يستأثروا بنصيب الأسد، فجاءوا لعبد الله بن رواحة بشيء، هدية مثلا كما نقول نحن الآن مثل الشنطة، وقالوا يا عبد الله يا ابن رواحة هذه هديتك، هذه لك ولأولادك بعد يعني عودتك من هذا السفر وهذا العناء، اجعل هذه لأهلك، ممكن تكون هدية قيمة في ذلك الوقت. وهذا طبعا في مقابل أنه يعني لا يكون عادلا في خرص النخيل، ويكون جانب اليهود أوفر وحظهم أكبر. فعبد الله بن رواحة نظر إلى هذه الهدية المشبوهة، الرشوة المقنعة، ليقول يا أبناء القردة وإخوان الخنازير أتطعمونني السحت، هذا مال حرام، هذه رشوة، أتطعمونني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض الخلق إلي، حتى إنكم أبغض عندي من القردة والخنازير. ولا يمنعني هذا أن أعدل بينكم. فلما رأوا منه هذا وبهذه القوة وبهذه الصرامة التي لا تقبل المجاملة، فقال نعم يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، فابن رواحة مربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذه الهدية المشبوهة أو هذه الرشوة المقنعة. وهذه القصة التي ذكرتها هي تحكي لنا أو تفسر لنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام من استعملناه منكم على عمل، فهذا نوع من الاستعمال على عمل، يذهب ليخرص النخيل، الثاني يذهب ليجمع الزكاة، الثالث يأتي بالصدقات، الرابع يذهب لدعوة الناس كمعاذ بن جبل حين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى هذه صور لقضية من استعملناه منكم على عمل، فكانوا يسمون قديما العمال على العمال الذين يذهبون إلى هذه البلاد لتلك المهام. ومثل هذه يعني مثل هذه التسمية العمال الولاة، الولاة على البلاد، ولي أمر، هذا ولي أمر في الشام، وهذا في العراق، وهذا في مصر، ولاة على الأقطار والأمصار، أو يقال أمراء. وكل هؤلاء يدخلون في هذا المعنى من استعملناه منكم على عمل. فكتمنا مخيطا فما فوقه. طبعا لما ذكرت في الحديث السابق قال وإن كان قضيبا من أراك أشرت بسواك، على أنه من باب الصورة مع الصوت. الآن لا أجد المخيط هذا، المخيط هذا موجود عند المنجد وموجود عند الفلاح، وإن وجد في البيت شيء هيكون إبرة تستخدمها المرأة في رفع ثوب أو خياطة شيء أو ما إلى ذلك، وتكاد الإبرة تكون يعني لا ترى في الشاشة، وهذه موجودة. لكن المخيط هو أيضا بحجم هذا السواك من حيث الطول، ولكن ليس من حيث العرض ولا السمك، هو أقل من هذا بكثير، فهو أكبر من الإبرة وأقل من السواك. يبقى من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق. يا الله، مخيط، مخيط. وطبعا تخيل المخيط ويسمى بالمسلة فعلا، والمسلة أنا رأيتها كانت أكبر من المخيط، وكان بيستخدمها الفلاح وهو بيعمل القفة ويعمل المقطف. ونشأتي الريفية يعني مع المجتمع يعني الجيل السابق توقفنا على مثل هذا. فالمسلة هذه أو المخيط كانت ممكن يمر الرجل في القرية يبيع هذه الأشياء، كان ممكن يطلع له رغيف عيش فيعطينا دستة عبارة عن مسلة ومخيط وإبرة كبيرة ومجموعة إبر صغيرة، رغيف عيش، قرش، أيام ما كان في حاجة اسمها القرش. أنا ما حضرت زمن النكلة لكن حضرت التعريفة. التعريفة لما كانت تتفك كانوا يقولوا عليها يعني فكت التعريفة ملالين، والملالين كانت تفك بالنكلة. فأنا حضرت الملين، وكان ممكن الواحد بالمليم يشتري مثلا خمسة دروبس، خمسة أو اثنين ملبن أو حاجات كده يعني. فتخيل إنه هذا المخيط كان بثمن بخس، وكان الناس ممكن يتبايعون يعني بالأشياء اللي موجودة في البيت. ما في فلوس كثيرة، يعني نادر ما يكون فيه فلوس، فيقول له مثلا طيب كم هذا المخيط، يقول له مثلا 2 مليم بتعريفة، لما غلي صار بقرش. هو وشوية الحاجات اللي معاه الإبر على أحجامها المختلفة، وبتبقى في البيت لاستخداماتها المتعددة، حاجة يسيرة جدا. تخيل هذا في جيلنا نحن. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا يقول فكتمنا مخيطا فما فوقه ولغايه النهارده ممكن يكون المخيط يعني ليس غالي الثمن، مع ضياع يعني العمله وتعويم الجنيه ولا شيء، هذه ممكن واحد يروح يشتري مخيط بجنيه ويه عن بجنيه، والنهارده العشر جنيه ما بتعملش حاجه، والمئة جنيه ما يعني لو نزل يشتري اشياء للبيت ولا يروح سوق. يعني موضوع الغلاء والبلاء اللي فيه البلاد والعباد، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الذي أريد أن أقوله، لما تكون المسألة فكتمنا مخيطا مخيطا يا فما فوقه، يعني فوق المخيط هتبقى المسلة. طيب وبعدين المخيط هذا اللي هو ممكن بشوية درة نشتريه أو برغيف عيش، وأيام ما كان فيه بتاو ما عرفش، طبعا ناس كثيرة ممكن ما يعرفوش حتى البتاو هذا، يعني اللي هو يعني مخبوز من الحنطة أو مخلوط من الشعير مع الحنطة. أيام ما كان الناس الفقراء بيأكلوا البتاو ده، تجد عندهم من الصحة ما ليس عند الأغنياء، وتلاقيهم يعني أنت طبعا بتأكل عيش أبيض فينو اللي بيسموه الزيرو، وهو زيرو فعلا، زيرو فعلا يعني زيرو من كل حاجة العيش الشمسي. لكن البتاو كنا نشوفه عند الفقراء، كنا لما نتوحشه كانت أمهاتنا تعمله لنا في المناسبات ناكله هو طري، لكن لما ينشف انت ممكن يعني لو خبطت واحد ببتاوة تعوره، يعني عاملة زي الطوبة كده على الأيام دي. فكان الناس الفلاحين الفقراء يأكلوا البتاوة هذا، وكانت صحتهم ما شاء الله، لأنه حاجة من الحنطة الحلبة ومن الشعير، وهم دول اللي كانوا الأجراء في أراضينا، نستأجرهم عشان يحرس الأرض وعشان يسقي الزرع وعشان. إنما إحنا العيش الأبيض دوت كانت الرفاهية بقى، لا ما نقدرش نقوم بهذا العمل. فكان ممكن نطلع بالتاوة للراجل اللي عنده المخيط فيقول لا يا ابني هات كمان بالتاوة تانية، فيدوله اتنين بتاوة حاجة كده. النهاردة استعاضوا عنها بالبتيه، بس البتيه ده دي الفين والزيرو والحاجات دي، لكن عاوز اقول هي في الحجم مثل البتيه، يعني ما كانتش محشوة ولا جبنة ولا شوكولاتة ولا حاجة. وكان الراجل ممكن يكون خلاص تعب من اللف والدوران ويقعد، وممكن يطلب من أهل البيت يا ابني طب روح هات لي شوية عسل اسود، هات لي مثلا شوية حتة جبنة قديمة، هات لي شوية مش، كل ده موجود في البيت. فيقوم يطلعوا له حاجة زي كده وروح فارد نفسه كده وفارج لامم رجله فارد التانية وقاعد يأكل، وروح يا ابني اديني بس سطل مية ويشرب ويتكرع ويقوم يكمل لفته في البلد لغاية لما يبيع البضاعة بتاعته. ودول الناس اللي كان بيبقى عندهم البساطة وعندهم السعادة وعندهم الرضا، وده موضوع تاني. لكن يعني أنا عاوزك تعيش معايا إنه ده مخيط له بجنيه وله بعشرة. حضرت انت ايام الدحريجة يا شيخ علي؟ والدحريجة دي اللي هي بس يعني اللي هي الكحريتة، والكحريتة اللي هي البيضة، واللي هي الدحية. وطبعا ده بيختلف باختلاف اللهجات، عندنا نقول عليها بيضة، وبلد جنبنا تقول عليها كحريتة، وفي قنا وجنبنا يقولوا الدحية، وبلد تاني يقولوا عليها الهنية أو الهنية. ولازلت أذكر حكاية الرجل الصعيدي اللي راح مصر القاهرة، وبعدين عاوز يفطر بيض، قالوا له انزل اشترينا بلغتهم بقى، اشترينا شوية كحريت 3-4 كحريتات ونطقشهم وناكل وكده. يعني ما كانش فولي بقى حريت يعني. فمشي صاحبنا الصعيدي ده يلف على المحلات البقالة، ما كانش لسه الماركات طلعت ولا السوبر ماركت ولا المولات ولا الكلام ده. فيعدي على أول بقال عندك كحريات، يقول له لا، يسيبه ويمشي، كنش يخد باله وما بصش يعني، يروح للتاني اللي جنبه عندك كحريات، له ثالث رابع، وبعدين هو واحد حاطط الكحريات اللي هو البيض في سلة على الرخامة اللي في صدر باب المحل الدكان. قال له عندك كحريات؟ قال له لا. قال له ما ليه دي؟ قال له ده بيض. فالمهم قال له طب اديني من البيض ده، هو ده اسمه عندنا كحريات احنا، خد الكحريات. فكانت عاملة زي النكتة اللي كنا نقعد نتفكه بيها في قصة صاحبنا اللي راح يدور على الكحريات والبقدام والبيض في كل محلات البقالة، وهو يقول له كحريات، يقول له لا لا، لغاية لما شاف البيض وقال له هو ده، هو ده الكحريات. ولما كان ساكن معايا أخ في المدينة الجامعية من قنا، كان يقول لي الهنية والدحية، يقول لي الدحية يا شيخ فلان، يقول لي هي الهنية دي، الهنية دي، الدحية دي، ألاقيها البيض يعني. يكون كان عندنا في المدينة الجامعية الإفطار يبقى في فول مدبس وفي بطين ويبقى في حتة حلوة طحنية وحتة جبنة، كانت حاجات كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو كنا أيامها ندفع 5.5 جنيه في المدينة الجامعية طول الشهر. طيب أنا مش عاوز أسترسل وأتوسع في الذكريات دي، لكن عاوز أوصل معلومة. تخيل المخيط اللي مش محصل جنيه ولا 10 ولا 100، هنسأل عنه؟ هنسأل عنه؟ أمال لو المسائل وصلت لحد الألف والمليون والبليون والمليار والدشليون والتريليون، في حاجات طلعت تانية أنا ما حفظتهاش لسه، حتى احنا صغيرين كان أخرنا المليون يعني 6 أصفار، إنما إيش بليون وإيش تريليون وإيش مليار وحاجات تانية، أرقام تانية وصلت دلوقتي بيعدوا حوالي 18 صفر، وبيدولها أسماء زي ما العملات تغيرت كده، وبقى يقول لك العملة الورقية والعملة المعدنية والعملة الإلكترونية، ودي اسمها بيتكوين ودي اسمها كذا. وحتى احنا لما بنسأل عنها أقول لا، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوري، أنا معرفش يعني عملات إلكترونية عشان أفتيك فيها بحلة أو بحرمة. أنا لولا ما عندي فتاوى ما يعني العلماء المجامع الفقهية على إنه فوائد البنوك ربا، كان ممكن ما بقاش متصور المسائل، لأنه بتوهه الشيخ المفتي زي ما توهه الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه، وعد يقول له كلامه يا شيخ طنطاوي عندك مجامع فقهية، وانت مهما أوتيت من العلم، وانت راجل أصلا مش متخصص في الشريعة، انت بتاع تفسير بتاع دراسات إسلامية، فما كانش في داعي انك تقول كلمتي الأخيرة في فوائد البنوك انها حلال وتوقع الناس في هذه الفتنة اللي من ساعة ما قلت انت فوائد البنوك حلال الى يوم الناس هذا، وعدين لغاية النهاردة لما وصلنا للجندي وغير الجندي كله بيقول لك حلال حلال حلال. فأنا يعني كان لما بيجيني سؤال في الاقتصاد الإسلامي، مرة مثلا سئلت عن التسويق الشبكي، طب أنا ايش عرفني التسويق الشبكي؟ وبعدين دماغي مش دماغ واحد كده في السوق أو يعني حاجة مرتبطة بالاقتصاد، ولا درست سياسة ولا اقتصاد. فرحت على طول للشيخ علي الثالوث الله يشفيه وعافيه، وقال احنا درسنا الموضوع ده وأفتينا فيه، وقلنا التسويق الشبكي فيه ميسر وفيه ربا. ولقيت مقالة في مجلة التوحيد بتاعت أنصار السنة المحمدية، فيها بيان فتوى عن حكاية التسويق الشبك. خلاص بيت أنا أفتى أيها التسع عن تسويق الشبك حرام، مش أنا اللي بفتيك، أنا نقلت الفتوى عن عالم اقتصاد إسلامي متخصص، أنا مش عالم اقتصاد إسلامي، ولو أنا مش عارف وقلت لك لا أدري هذا لا يعني لا إيه لا يقلل من شأني، من قال لا أدري فقد أفت. لكن لما أنا سألت عالم الاقتصاد الإسلامي وأفتاني، فأنا بفتيك على فتوى عالم متخصص. لما يبقى عندي 3-4 مجامع فقهية بتقول فوائد البنوك ربا، ويجي كل الرويبضات يقولوا لا مش هو ده الربا، وزي من ابتلينا بهم يقول لك هو ربنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، بس ما قالش وحرم فوائد البنوك. يا سلام يا سلام يا سلام مرة كمان، لأني مش عاوز أقول كلام، إحنا لسه في أيام مباركة يعني، وفي الأشهر الحرم صحيح العشر المباركات الأيام المعدودات خلصت، وامبارح الأيام المعدودات خلصت، وخلصنا التكبير مع عصر الأمس، لكن برضو إحنا في ذي الحجة وجاي وراها إن شاء الله المحرم، إحنا في الأشهر الحرم فلا تظلموا فينا أنفسكم. أنا خايف أقول كلام يعني أحاسب عليه. فمن مخيط لمليارات رز، عارف الرز يا وقصور ومدن طرق وكباري، يا ترى هي هتشوفوا بكرة تشوفوا مصر هي كده؟ طب والدين والأخلاق أين الدين وأين الأخلاق؟ ولا ده اللي بيحارب وده اللي مش موضوع في الحسابات؟ طيب الصور اللي علق عليها الإعلام وملت السوشيال ميديا، صلاة العيد اللي كانت في شارع جامعة الدول العربية ورا الشيخ اللي في مسجد مصطفى محمود، الله يرحمه مصطفى محمود، دي صورة ترضي ربنا؟ هو ده اللي قال إليه أمر الدين في بلادنا؟ يا الله. فكتمنا مخيطا فما فوقه، مخيط مخيط يا رسول الله، واحنا الآن صارت الأموال دولة بين الأغنياء وبين العملاء وبين الأمراء وبين المتحكمين فينا، مليارات مليارات. يا هقول لكم حكاية بس يعني تاخدوها على سبيل الطرفة. ألهانا الشيخ عبد اللطيف المشتهري الله يرحمه في السبعينات، هي طبعا تسمى حاجة رمزية كده يعني، ما هيش أكذوبة ولا نكتة ولا واقعية، بس هي حاجة رمزية. فبيقول إنه في واحد مات ولي أولاد، وأولاده مش عارفين أبوهم ده هيبقى مصيره إيه، وعاوزين يعرفوا عنه أي حاجة، لأنه صاحب أمواله ممكن يكون ظلم وممكن يكون كذا وجمع حلال على حرامه. فشافوا واحد من الناس الأجراء اللي عندهم بيشتغلوا في الأرض، وقالوا له بس احنا طالبين منك تنزل مع أبينا القبر وتقعد كده في ركن القبر، والقبور عندنا عبارة عن عيون زي ما انتوا عارفين يعني، أوضة صغيرة تحت الأرض، قول يا سلم بننزل لها وعين للرجال وعين للنساء وماشي على كده يعني. فلولو انت تاخد ركن كده وتشوف حساب الملكين لأبينا واحنا هندي لك يعني هنبسطك ونكرمك، وطبعا عارف لو ادوله اي حاجة مهما قلت يعني بالنسبة له كتير قوي. قال ماشي، نزلوا خذ ركن في القبر ودفنوا أباهم وراحوا قافلين الباب كده من غير ما يعملوا التراب والحاجات دي، هو رصوا الطوب على فتحة القبر ومع آخر لبنة بتنزل بينزل الملكان، مع آخر لبنة بتوضع بينزل الملكان ويجلسان الميت ويسألانه أسئلة القبر، من ربك وما دينك وما نبيك. الملكان لما نزل في القبر وجد هذا الحي يجلس في طرف القبر، الملائكة سابوا الميت ومسكوا في الحي شوية أسئلة كده. كان من أهم هذه الأسئلة، طب والحبل اللي انت عامله على وسطك ده، دايما الرجل اللي هو تلاقيه بيشتغل في الأرض ممكن يربط حاجة على وسطه، الحبل اللي انت عامله على وسطك ده جبته منين وبكام، والليف اللي انت عملت به الحبل ده كان بتاعك ولا انت خدته، وايه؟ وقعد يسأله عن الحبل اللي هو كان لا يساوي شيئا يذكر، كان ممكن يلاقي شوية ليف من اي حتة ويفتل الحبل ويحطه على وسطه ويبقى عامل عب، ولما يحب يحط حاجة في العب، ده لقمة ده غدا ده شوية قطن ده صيفة قمح، في حاجات ممكن محدش يفهمها إلا الرجل القروي. فقعدوا يسألوه، بعدين راحوا إيه مطلعينه من القبر وطردينه وبدأوا يروحوا للميت عشان يسألوه. فأول ما طلع طالع يعني بوجه غير الوجه، فقالوا له ها خير؟ اسكتوا، ده انا قاعد يسألونا عن الحبل اللي في وسط قد كده، امال انتوا ابوكوا ده ابوكوا اخرته سودة، ده يتعمل فيه بلاوي قد كده، اذا كان انا الحبل ده اللي ما يساويش يعني 2 ملين عملوا فيا كده وسألوني، امال ابوكوا ده ابوكوا عمل به هيتعمل فيه بلاوي، ابوكوا اخرته سودة. فكان يحكيها الشيخ وهو بيضحك، وانا طبعا لأول مرة بحكيها النهاردة بمناسبة المخيط فما فوقه. شوف أنا يعني سمعها من الشيخ قبل 40 سنة الله يرحمه، وطبعا الشيخ كان لي طرف وحاجات، وأنا متأكد أنه الحكاية دي زي ما بقولك كده رمزية ما هيش حقيقية، لكن يعني إذا كان حبل وقعد يسألوه فيه عن الحبل، أهو ده الحبل أخو المخيط، والاثنين سعرهم قريب من بعض جدا، وقعد يسأل كل هذه الأسئلة، يسأل على المخيط ويسأل على الحبل، أمال المليارات يا جدعان؟ أنا عاوزك بس إيه تعيش اللحظة، لأنه ممكن لا أجد كلاما يسعفني المليارات دي، وبالذات لما يكون الهدف محاربة الدين. يعني لك أن تتخيل كل المساعدات اللي نزلت على مصر ليس فيها ثمة شيء لوجه الله تعالى، ده كانت حرب على الشريعة وحرب على الشرعية حرب على الإسلام، وآلت مصر إلى ما آلت إليه. وزي كده اللي ينفق على ليبيا واللي ينفق على انقلاب فاشل في تركيا واللي بينفق على اليمن، ضاعت اليمن، اليمن السعيد بقى يمن تعيس. ياه، من استعملناه منكم على عمل الولاهل على البلاد وعلى الأقطار وعلى الأمصار، ومن دونهم ممن يجمع زكاة أو صدقات، ومن يذهب لخرص نخل، ومن يذهب لدعوة قوم، ومن استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. شوف بقى فما فوقه، يعني تطلع توصل لآخر آخر رقم ممكن تصل إليه الحسابات في دنيا الناس، 18 صفر اللي وصلوا ليها دلوقتي، ولا أنا مش فاكر المصطلح اللي وضعوه ليها. أنا بقول لك من بعد مليون بقوا بليون، وبقى ديشليون، وبعد حكاية المليار والديشليار لا في حاجات آدي فما فوقه، لأنه مش هتيجي هنا فما فوقه يعني أقل منه، لا، لأنه هو مخيط حاجة قليلة خالص. يبقى فما فوقه في الارتفاع في من الحاجة اللي كانت بمليم لغاية لما توصل الملايين والمليارات. اسمه ايه ده يا رسول الله؟ قال كان غلولا يأتي به يوم القيامة. غلول، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الذي غل شيئا بغير حق من غنيمة أو من غيرها. كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، يعني لونه أسود، والوصف هنا من باب لا يعد من باب الغيبة، إنما هو من باب الوصف، كأني أنظر إليه، وهو بيحكي رواية الحديث ويقول له كأني شايفه دلوقتي أمامي يعني. فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. كان كلفه النبي عليه السلام أنه يذهب ليعمل عملا في بلدة ما، اقبل عني عملك، يعني قيلني يا رسول الله، قيلني من هذا العمل، حليني منه. قال مالك؟ ايه ليه لماذا يعني، وانت مفروض تسمع وتطيع. قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال نعم، وانا اقوله الان، من استعملناه منكم، من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. يعني إذا إن احنا أعطيناه حاجة يخذها بطيب خاطر وبدون إشراف منه أو تطلع، في شيء ليس من حقه لا يأخذ، ويصبح كالوصية على اليتيم، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. هذا الأنصاري يعني تخيل هو عايش واليا على قرية مثلا أو على مكان، يعني زي سيدنا أبو هريرة اللي كان من أهل الصفة في غاية الفقر، ولي البحرين، أصبح أميرا على البحرين في عهد سيدنا عمر، لكن هذا لم يخرجه عن زهده، ويحمل حزمة الحطب على ظهره ويمازح الناس وماشي في الطريق، ويقول لهم أفسحوا الطريق للأمير، أفسحوا الطريق للأمير. فهذا الأنصاري خشي أنه في يوم من الأيام جالس في مكان الإمارة واحتاج مخيط، احتاج مقطف، احتاج وسادة، احتاج لحاف، احتاج أي شيء من الاحتياجات الخاصة البسيطة واللي ما كان ليها سعر قديما، وكان ممكن الناس تهادي بعضها بعضا بمثل هذا. الله، المسألة تصل لحد المخيط. فافرض أنا احتجت مخيط، قلت يا فلان من الرعية أعطني مخيطا، ده ممكن يكون سببا من أسباب العذاب أو حجابا عن الجنة وموجبا لدخول النار. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي هذا، قال نعم أنا قلت هذا ولا زلت أقوله، وإما أنك على قدر المسؤولية فتقبل هذه الإمارة، وإما أنك لست على قدر المسؤولية فأنا أقبل إقالتك واستقالتك وسأقيلك من هذا. مثل ما سيدنا أبو ذر رضي الله عنه طلب الإمارة قال له يا رسول الله يعني عيني أميرا على مكان مثلا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، أنت يعني أنت على ما أنت فيه من صلاح، لكن مسألة الإمرة والولاية تحتاج إلى قدرات خاصة وإمكانات ليست موجودة عندك، إني أراك ضعيفا. إني أراك ضعيفا. إني أراك ضعيفا وإنها أمانة وإنها خزي وندامة إلا من قام بحقها، إنها أمانة وإنها خزي وندامة إلا من قام بحقها. في الرواية الأخرى نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني اللي هيقوم بحق الولاية يعني سيأخذ أجره وأجر من اهتدى على يديه. لكن بئسة الفاطمة الناس اللي بيستغلوا الولاية كمنصب من المناصب ويجعلها حكرا عليه وعلى أسرته وتصبح الأموال دولة بين الأغنياء منهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتخيلوا لما تكون المسألة مخيط فما فوقه، مخيط فما فوقه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حديث يا رسول الله ألا تستعملني في أي ألا تستعملني أي في منصب، قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم. فقال هذا الأنصار يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. الولي الصالح، الوالي يعني، هذا الذي يعد نفسه كالوصي على مال الأيتام، فيما من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. رحم الله رئيسنا محمد مرسي الذي رفض يعيش في قصر الرئاسة وعاش في شقته المستأجرة، شقة مستأجرة. وما كان يعني في حياة فيها سرف ولا ترف ولا بذخ، كان يقول لك ده مش عارف ملايين بتنصرف. زرناه في قصر الرئاسة، يعني سبحان الله على الزهد الذي رأينا. كنا صايمين، افطرنا عليه على تمر وماء، هنستنى ناكل؟ لا، الرجل يعني سبحان الله العظيم، وما كان يأخذ من مال الدولة ولا يأكل من مطبخ قصر الرئاسة. يعني بلغ به الحال انه يأكل سندوتش اتى به من بيته، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يربط موعيده بالصلاة قبل الظهر بعد الظهر، يصلي صلاة جماعة، يجمع الناس اللي في القصر، يصلي الضيوف اللي عنده يصلي بهم إماما، ينزل يصلي الفجر في مسجد بجوار بيته، لا يهمه حراسة خاصة ولا عامة ولا كذا. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. هذا أنا في نهاية المطاف، يعني بنهاية الوقت، يعني ما كنت أظن أن هذا الحديث أسترسل فيه، لأني حين يعني أترك لنفسي الحبل على الغالب أسترسل حقيقة. كثيرا ما أقف مع شروح الشيخ ابن عثيمين، أزيد عليها أحيانا، لكن الشيخ رحمه الله كان يعني كان موسوعة. هذا الحديث ولم يشرحه، فرحت أشرحه بأسلوبي أنا، وأتذكر الأيام والليالي الخوالي كما يقال. فمضى بنا الوقت، ها نحن نصل إلى نهايته، لكن أنظر الحديث الذي يمكن أن يشرح. نعم، الحديث 16 بعد 200 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها، في بردة قال أو عباءة، رواه مسلم. تخيل شهيد، أعلى 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 منازل ورتب المسلمين، ومع ذلك هو في النار في بردة غلها أو عباءة أخذها. يا رب سلم، يا رب سلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. إن شاء الله مع هذين الحديثين وما تبقى في باب تحريم الظلم ورد المظالم ومحاضرة أخرى إن شاء الله موعدها الأحد القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية. يا رب نسألك شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، نسألك حسن الخاتمة. غدا إن شاء الله موعدنا مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز في يوم الخميس في مثل هذا التوقيت، يعني تكون نهاية المحاضرة ونهاية اللقاء إن شاء الله من الثالثة إلى الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة، وبعد غد الجمعة إن شاء الله، وموعدنا يوم السبت مرة أخرى إن شاء الله يكون مع الإبريز. ولعلي آمل أن أرتب للإبريز لقاء يوميا، فقد أحسست أنني وقفت على بحر لا ساحل له. أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعيننا على هذه المهمة، وأن يجعلها حسن خاتمة. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.